لا بد أن نقف وقفة تذكر وتبكير وتحسر على إعراضنا عن هذا الذي يقوله وينبهنا إليه رسول الله، وعن هذا الذي يقوله وينبهنا إليه قبل رسول الله كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نلاحظ أيها الإخوة أن نفس الإنسان وروحه هانت على كثير من المسلمين، لا نقول كل المسلمين، وكأن الروح الإنسانية غدت عبارة عن روح ذبابه لا أكثر. طبعا أنا لا أتحدث عن الذين يرفعون فوق رؤوسهم شعارات الظلم باعتزاز، هؤلاء ظلام وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ظلاما وقطعوا مما بينهم وبين الله كل الصلات، أي أنني لا أتحدث عن هؤلاء الظالمين الذين ينفخون في نار الظلم في مسلمي البوسنة، لا أتحدث عن هؤلاء الظالمين الذين ينفخون نيران الظلم بين مسلمي الشيشان، لا أتحدث، لأن هؤلاء ظالمون فعلا وارتضوا لأنفسهم هذا، وإن نعتوا أنفسهم بالديمقراطيين وإن نعتوا أنفسهم بحرات حقوق الإنسان، لكننا لسنا من الغباء بحيث نصدق هذه الشعارات التي تخفي نقائضها. على كل هؤلاء لهم مصالح في عاجلتهم ودنياهم، في أن يحصدوا حياة الناس الآمنين المسالمين حصدا، لأن مصالحهم الخاصة بهم تقتضي ذلك، ولعن الله تلك المصلحة التي لا تتحقق إلا على جماجم الآمنين البراء، لكن هكذا اعتقادهم. إنما أنا أتحدث عن مسلمين بايعوا الله ولا يزالون يبايعونه، مسلمين يسمعون كلام الله هذا ويسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ويسمعون من يناشدهم: ألا يا أيها الناس كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم عن القتال، حلوا هذا الاشتباك هنا وهنا وهناك فلا تجد سامعا. لقد أسمعت لو ناديت حيا. هؤلاء هم الذين نقول لهم هذا الكلام. ينبغي أن نذكر ثم نذكر ثم نذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا قال قائل: طيب ما هو الظلم؟ الظلم أليس هو الاعتداء على حياة إنسان بريء؟ نحن لا نعتدي على حياة إنسان بريء، نحن نزهق حياة إنسان ظالم، الحاكم ظالم، أعوانه ظلمة، هؤلاء الذين نزهقوا حياتهم. أنا لا أشرع، هذا شأن من يشرع لنفسه، هذا التفسير تفسير باطل لم يأذن به الله عز وجل، فلا يجوز لي أن أشرع لنفسي بأن أعوان الظلمة يقتلون، هذا تشريع من عندي. أين أجد هذا؟ في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كلام أصحاب رسول الله. والحكام أيضا لا يجوز لي أن أنعتهم بأنهم ظلام يستحقون القتل مني إلا إذا وجدت الشارع يعطيني هذه الحجة، والشارع يعطيني هذه الحجة من نوع واحد: عندما يعلن هذا الحاكم كفره، يعلن كفره ويصبح كافرا، عندئذ أمسكت بحجة فعلا تجعلني عندما أخرج عليه بسلطان، أي بحجة دينية سليمة. لكن أنا لا أملك أن أقول هذا الحاكم أصبح أهلا للقتل لأنه استلب مني حقي أو لأنه أساء، او لانه فعل وفعل، هذا كله لا يبرر ان اقتله او ان اقيم فتنة دهماء لا املك حدودها وضوابطها بشكل من الاشكال. فانا اذا سرت ما ينبغي ان اشرع لنفسي، وانما ينبغي ان اخذ التشريع من مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. طبعا انا عندما اقول هذا الكلام واكرر، وانا واجب ان اقوله وواجب كل علماء المسلمين ان يقولوه، ومن لم يقل هذا الكلام ففي الواقع انه ساكت عن الحق. لكن انا عندما اقول هذا الكلام يقال لماذا لا تنهى هؤلاء الحكام ايضا؟ الا يظلمون؟ نعم يظلمون. الا يقابلون القتل الواحد بعشرة؟ نعم. طيب لماذا لا تخاطبهم هم ايضا؟ ما الجواب ايها الاخوة؟ هنالك جوابان اثنان، ونحن نشرح كلام رسول الله عن الظلم وتحذيره من الظلم. اولا، انا عندما اتحدث في هذا الموضوع ينبغي ان اقيم نفسي مقام من؟ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الموضوع ذاته لحذيفة بن اليمان؟ قال سيكون من بعد أمراء، حديث صحيح في مسلم وغير مسلم، تعرفون منهم وتنكرون، لا يهتدون بها ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. لاحظوا هذه الصفات، أعتقد أننا إذا حاولنا أن نطبق هذه الصفات على أي من حكام المسلمين اليوم لن نجد أن حكام المسلمين وصلوا إلى هذه الدرجة التي يصفها رسول الله، لا يهتدون بيدي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جسماني. قال فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لاحظوا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام وجه النصح إلى من؟ إلينا نحن، نحن الذين يمكن أن يحكمنا مثل هؤلاء الناس. طيب لماذا لم يقل رسول الله لأولئك هؤلاء الذين سيأتون ممن وصفهم بهذا الوصف، أيها الناس أيها الحكام لا تفعلوا ذلك، ارفعوا أيديكم، لا تضربوا ظهور المسلمين، لا تأخذوا أموالهم، لماذا لم وإنما وجه الخطاب فقط إلى من؟ إلينا نحن، إلى من يحكمون لا إلى من يحكمون. لاحظوا، قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع، ذاك ميؤوس منه، الرسول يقول لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس. وسأل حذيفة بلساننا جميعا ماذا ينبغي أن يفعل أحدنا؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. أحدنا يقول اليوم يا أخي هو يضربني، لماذا لا تقول له هو أيضا؟ قل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يوجه النصح إليهم أيضا؟ السبب أيها الإخوة، ما تعرفونه وتفهمونه من قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذاك باب فتنة، فإياك أن تفتح هذا الباب، المطلوب منك أن لا تفتح هذا الباب، هو فتنة. ولكن من الذي قد يفتح هذه الفتنة ويهيجها ويثمرها؟ أنا أنت هو ذاك. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الواقع هذا عمل مبرور إذا نظرت إليه في ذاته، الذي يسبون الذين يدعون من غير الله يستحقون هذا السب، لكن لا يجوز أن نسبهم حتى لا يكون عملنا ذريعة لفتنة نكون نحن سببها.
هذا ما يقوله ربنا جل جلاله، وهذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة فتنة، الفتنة فتنة معروفة، لكن الرسول لم يلعن الفتنة، وإنما لعن من فتحها، كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الفتنة نائمة، لعن الله من أي قضى. الفتنة كتلة من الظلم والسوء وما إلى ذلك، تنتظر من يحركها، هي هامدة لكنها تنتظر من يحركها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن الفتنة، حديث لا فائدة منه، لكنه حذرنا من أن ندنو إليها ونحركها ثم نحركها حتى تتحول إلى بركان. عندئذ لا نملك أن نضبط ولا نملك أن نحجب. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه دائما في هذا الصدد. وإلا فعلا الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو فرضنا أن إنسانا سار على حاكم، طيب هو الذي يعاقب، لكن ما ينبغي أن نعاقب مجموعة من الناس لأن هذا الإنسان موجود فيما بينهم، لكن هل من فائدة لو قلنا هذا الكلام؟ أبدا. طيب، أنا لكي أنهى أقصر طريق، أقصر طريق لنهي هذا الحاكم عن هذا البطش، ما هو أقصر طريق أصل به إلى إنهاء بطش الحاكم؟ هو أن ألتفت إلى من يستثيرون غضب الحاكم فأقول لهم: كفوا أيديكم أيها الإخوة وأخذوا أسلحتكم وعودوا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعلوا ذلك بعد أيام ستجد أن الحاكم تهم. لكن أنا عندما أقول نعم أنتم مظلومون فعلوا زيدوا من عملكم، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن هذا الطرف سيشفي غليله بقتل عشرة، والحاكم الذي استشرى غضبا بسبب هذا الأمر ولا يدري كيف يقبض على العشرة لأنه لا يراهم مدسوسين هنا وهنا وهناك، يقتل بدل عشرة مئة. لكن ما السبب؟ أنا. هذا شيء منطقي وشيء معروف تماما. لذلك أنا أقول دائما يا أيها الإخوة، أنتم الذين بايعتم الله ورسوله، أنتم مسلمون، أنتم الذي تقوم بينكم وبين رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام نسب. أستطيع أن أتفاهم معكم، أستطيع أن أفهمكم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أستطيع أن أفهمكم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، وإن ضرب ضرك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا. أستطيع أن أفهمكم معنى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن ذاك أنا لا أستطيع، لا أملك كما لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينهم جسور. ومع ذلك أنا عندما أريد أن أنهاهم أقصر طريق إلى نهي لهم أن أحذركم من هذا الأمر. عندما تنتهي المشكلة هنا تنتهي هنا، هذا شيء منطقي ومعروف لكل إنسان. نعود فنقول: من الذي ينبغي أن يعي هذه الكلمة النبوية العظيمة؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أشنع أنواع الظلم قتل إنسان بريء. طيب، والشريعة الإسلامية ماذا صنعت في سبيل ذلك؟ جعلت أي إنسان متهم مهما كانت تهمته بريئا احتياطا حتى يدان، وذكرنا ذلك في درس السيرة بالأمس، حتى يدان، وذلك لشدة خطر قتل النفس الإنسانية التي أزهقت هكذا بدون حق. هذا الشيء كيف نستهين به؟ كيف نغمض العين عنه؟
نعم كيف؟ وانا قلت بالامس واقول وقلتها في نداء وجهته لاخواننا في بعض البلاد التي يشيع فيها هذا الشيء، ونسأل الله لنا ولهم العفو والعافية في القريب العاجل. قلت يا اخوان، اي انسان يقوم بعمل ينبغي ان يغمض عينه قبل ان يقوم به، ويتخيل انه مات وانه حشر وانه يقف بين يدي الله وان الله يحاسبه يقول له لماذا فعلت هذا الفعل؟ ماذا هي حجتك التي ستخاصم عن نفسك بها يوم القيامة؟ الان ابحث عن هذه الحجة. اذا رأيت نفسك تعتمد على حجة تستطيع ان تنجي نفسك بها من حساب الله فضل، لكن يا اخي اذا وجدت انك لا تملك حجة تنجي بها نفسك من سخط الله ومن هذه الظلمات التي يتحدث عنها الرسول، اياك يا اخي اياك، دعك من الخوض في هذه الظلمات وليقتلك الحاكم. وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبل ثوبا على وجهك حتى لا ترى عينك شعاع سيفه وليقتلك، كن خير ابن آدم. انت بهذا ماذا ضحيت بنفسك في سبيل ان تحقن دماء اخوانك؟ لاحظوا كم الامر عظيم وكم جليل. لانك ان انت قابلت الامر سيتسع ثم سيتسع، واذا ازداد الامر اتساعا سيخرج من يدك ومن يد خصمك، ولن نستطيع اطلاقا تهجمه. كالنار التي تتسع حتى تتشعب هنا وهنا وهناك، لا يستطيع احد ان يحصرها او ان يقضي عليها. اذا هذا هو الامر الاول الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منه الله وحذر منه رسول الله في احاديث كثيرة وقبيل وفاته.